بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، دروس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته. أيها الناس، إن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم العذاب، وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان الناس كما قال الله عنهم في ضلال مبين. البنات تؤد والأخوات والأمهات تنكح، قد غشيت الأرض ظلماتها وصارت جيوش الباطل في أقطارها، وعم الشرك أرجاءها، فكان الناس أحوج إلى دعوته من غيث السماء بل من نور الشمس والهواء، ليعرفوا معبودهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. أرسل عليه الصلاة والسلام كما أرسل من قبله بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها الناس، أقام النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة عشر سنين، نعم أقام بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين، ودعوته كلها توحيد، جهارا نهارا، سرا وإعلانا، لا يكل ولا يمل، يطارد وحيدا. قد تمالأت عليه العرب ورمت عن قوس واحدة. قال جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقول: نحذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. وفي صحيح مسلم قال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، قال: فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت ما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ بل في الصحيحين وغيرهما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله عليه الصلاة والسلام: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد، وما أدراكم ما يوم أحد؟ سماه الله مصيبة، كسرت فيه رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه، وسال الدم على وجهه، وأشيع أنه قتل، وقتل من سادات الصحابة أكثر من 70 رجلا، على رأسهم سيد الشهداء حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا البلاء الشديد تقول عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، أي من قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. هكذا الهم لدعوة التوحيد. قتل الأصحاب أهون على رسول الله من رد التوحيد. من شدة الهم لم يستفق ولم يشعر بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: قد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما الجبلان المحيطان بمكة، ولكن انظر هم التوحيد في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كاد أن ييأس من قومه. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، يرجو توحيد من سيخرج من الأصلاب. بل كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس أن لا يؤمنوا، حتى نهاه ربه شفقة عليه: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هكذا بدأت دعوة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ليس إلا التوحيد دعوة لو اجتمع عليه من بأقطارها ما تركها. ولذلك في السلسلة الصحيحة أن قريشا جاءت إلى أبي طالب يشكون إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه قد آذاهم في نواديهم ومسجدهم، فطلبه أبو طالب فأخبره بما قالوا، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء ثم قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس. أيها المسلمون، هكذا بدأت دعوة نبيكم واستمرت، فكثر الأتباع وقيد الله الأنصار، وازدادت قريش في عتوها، وشمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وهانت على بعض الصحابة نفوسهم في الله عز وجل، وفتن البعض من شدة البلاء، فأذن الله لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم ازداد الإسلام خشوعا فأجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، نعم في شعب أبي طالب، في ليلة المحرم سنة 7 من البعثة، وبقوا هكذا مدة 3 سنين حتى بلغهم الجهد وسمع بكاء الصبيان من وراء الشعب. ثم فرج الله وأعدى أمر رسوله وأذن له بالهجرة إلى المدينة، مؤذنا بإعزاز دينه ونصرة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أجمعت قريش على قتله، نعم ودروس الهجرة كلها توحيد. ثم جدد البيعة في المدينة مع الصحابة على التوحيد، فازداد الهم لهذا الأمر العظيم. ولذلك روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وهو في المدينة أن صنما يعبد باليمن يسمى بذي الخلصة، فقال لجرير: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال الإمام الحافظ ابن حجر: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنين داعيا مجاهدا حتى أتم الله عليه النعمة وأكمل له الدين، ثم قبضه إلى الرفيق الأعلى وقد أظهره على الدين كله. ولكن عباد الله، مرت عقود على أهل الإسلام ومضت عهود وغبرت غيظ، فإذا بأمة الإسلام تتراجع عن صدارتها ويتحقق فيها قول نبيها: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال الإمام العلامة ابن القيم: بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معلومة. قال: فالإسلام الحقيقي غريبا غريب جدا، هذا من قبل 700 عام، فكيف بزماننا؟ فتأملوا سيرة نبيكم عباد الله لتعرفوا الإسلام والكفر. فالإسلام اليوم غريب، وجدوا واجتهدوا، فالدين أغلى ما يقدم له، ومن أصيب بمصيبة في ذلك فليذكر غربة نبيه ومن كان معه. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. قالت عائشة رضي الله عنها كما في السلسلة الصحيحة: أنفق أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما نفعنا مال أبي بكر. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. فالبذل البذل أيها الناس، والتمسك التمسك، والتوحيد التوحيد، والسنة السنة. قال الإمام ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: مدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك إلا تنصروه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فمن تمسك بسنته فله نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الهجرة دروس وعبر ولا بد لنا معها وقفات. الوقفة الأولى: متى هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أفي شهر الله المحرم أم في غيره من الشهور؟ أيها الناس، في 26 من شهر صفر سنة 13 من النبوة أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فخرج من بيته ليلة 27، وفي يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية. فالرسول عليه الصلاة والسلام هاجر في شهر ربيع، وأما تأريخنا أهل الإسلام فهو مبتدأ بالسنة التي هاجر فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام. وأما لماذا جعل أولها المحرم، فهذا ما اتفق عليه الصحابة، وذلك لأنه شهر حرام ويلي شهر ذي الحجة الذي فيه الحج وبه تتم أركان الدين. وفي المحرم كانت بيعة الأنصار والعزم على الهجرة كما قاله الإمام الحافظ ابن كثير في تأريخه. وبخصوص التأريخ لا بد من وقفة أقول في أولها ما قاله الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي رواية: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره. ثم ليعلم أن من عزة الأمة تمسكها بما يميزها وتأثيرها في من يجاورها. ومما يميزنا هذا التأريخ ابتداه الصحابة من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن رفضوا في مشاوراتهم التأريخ بتأريخ الفرس والرومان، وذلك أن الفرس عباد نيران والنصارى عباد صلبان والهجرة فرقان. ولكن لما ضعف الدين عند أمة الإسلام غزيت وتأثرت، فأحيا قوم تاريخ أجدادهم الفرس من بني ساسان، وتأثر أكثر الأمة بالرومان. أيها المسلمون، شهر السنة الهجرية هو شهر الهلال، وهي التي قال الله عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم. يعني هذا هو الشرع المستقيم. وهذه الشهور أيها المسلمون بنيت على أمر مشاهد محسوس، لا كشهور الأمم الأخرى، شهور وهمية غير مبنية على مشروع ولا معقول ولا محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة في أيامها لا يعرف لذلك سببا غير أنها تنطلق من دين، فهي لا تمت إلى ديننا بصلة، بل تعارض الإسلام فيها ما لا يعرف له معنى. وبعضها أسماء آلهة وأخرى أسماء ملوك كفرة. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله فقيل له: إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وعن مجاهد أنه كان يكره أن يقال آذر ما، وهو من شهور الفرس. فانتبهوا يا أهل الإسلام. الوقفة الثانية من الأخطاء التي تقال في قصة الهجرة. أولا، قال العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله: وأما قول من قال فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار، والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون وإذا على الباب حمامة وعش عنكبوت فقالوا ليس فيه أحد فانصرفوا، قال: فهذا باطل. الحماية إلهية. والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي، ومع ذلك لا يرون من فيه. هذه هي الآية. وأما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش فهذا بعيد، وخلاف قوله: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. ثانيا، قولهم: حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استقبله الناس الجواري والصبيان بنشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. قال الإمامة العلامة ابن القيم وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة. وقال: وهو وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة. ثم هذه القصة العلماء يضعفون إسنادها. الوقفة الثالثة والأخيرة: لماذا كانت الهجرة؟ هذا أهم درس من دروس الهجرة. أيها الناس، أي البلاد أحب إلى الله ورسوله؟ أليست مكة البلدة المحرمة زادها الله حرمة وتشريفا؟ ومع هذا والرسول عليه الصلاة والسلام في 53 من عمره يتركها لصناديد قريش وأتاتها، كل هذا من أجل إقامة الدين والتوحيد. ولذلك قال سلمان رضي الله عنه: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. ولذلك أجمع العلماء على وجوب الهجرة من ديار الكفر إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم الدين أو يتعرض فيها للفتن. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام العلامة ابن كثير: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. قال: فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما. والهجرة باقية إلى يوم القيامة، ولن تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعظم الهجرة هجر المعاصي. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؟ والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يعزهم بدينه، وأن يجعلهم من الموفقين ومن المقبولين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين عنهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم إن بالمسلمين من الضر والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم اكشف الضر والبلاء عن إخواننا في العراق، وعن إخواننا في فلسطين، وعن إخواننا في الصومال، وعن غيرهم من بلاد المسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وحكامنا وبلادنا بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، 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 اللهم اجعله غنيمة لأوليائك المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم احي بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتجيب دعوة المضطر وتكشف السوء عن عبادك، اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم ارفع البلاء، اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع، اللهم انشر رحمتك واسق عبادك واحي بلدك، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أغث ديارنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان، اللهم صل على نبينا محمد، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، دروس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته. أيها الناس، إن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم العذاب، وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان الناس كما قال الله عنهم في ضلال مبين. البنات تؤد والأخوات والأمهات تنكح، قد غشيت الأرض ظلماتها وصارت جيوش الباطل في أقطارها، وعم الشرك أرجاءها، فكان الناس أحوج إلى دعوته من غيث السماء بل من نور الشمس والهواء، ليعرفوا معبودهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. أرسل عليه الصلاة والسلام كما أرسل من قبله بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها الناس، أقام النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة عشر سنين. نعم، أقام بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين، ودعوته كلها توحيد، جهارا نهارا، سرا وإعلانا، لا يكل ولا يمل، يطارد وحيدا. قد تمالأت عليه العرب ورمت عن قوس واحدة. قال جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقول: نحذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. وفي صحيح مسلم قال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، قال: فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت ما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ بل في الصحيحين وغيرهما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله عليه الصلاة والسلام: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد، وما أدراكم ما يوم أحد؟ سماه الله مصيبة، كسرت فيه رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه، وسال الدم على وجهه، ووشيع أنه قتل، وقتل من سادات الصحابة أكثر من 70 رجلا، على رأسهم سيد الشهداء حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا البلاء الشديد تقول عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، أي من قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. هكذا الهم لدعوة التوحيد. قتل الأصحاب أهون على رسول الله من رد التوحيد. من شدة الهم لم يستفق ولم يشعر بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: قد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما الجبلان المحيطان بمكة، ولكن انظر هم التوحيد في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كاد أن ييأس من قومه. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، يرجو توحيد من سيخرج من الأصلاب. بل كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس أن لا يؤمنوا، حتى نهاه ربه شفقة عليه: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هكذا بدأت دعوة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ليس إلا التوحيد دعوة لو اجتمع عليه من بأقطارها ما تركها. ولذلك في السلسلة الصحيحة أن قريشا جاءت إلى أبي طالب يشكون إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه قد آذاهم في نواديهم ومسجدهم، فطلبه أبو طالب فأخبره بما قالوا، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء ثم قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس. أيها المسلمون، هكذا بدأت دعوة نبيكم واستمرت، فكثر الأتباع وقيد الله الأنصار، وازدادت قريش في عتوها، وشمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وهانت على بعض الصحابة نفوسهم في الله عز وجل، وفتن البعض من شدة البلاء، فأذن الله لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم ازداد الإسلام خشوعا، فأجمعت قريش على مخاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، نعم في شعب أبي طالب، في ليلة المحرم سنة 70 من البعثة، وبقوا هكذا مدة 3 سنين حتى بلغهم الجهد وسمع بكاء الصبيان من وراء الشعب. ثم فرج الله وأعلى أمر رسوله وأذن له بالهجرة إلى المدينة، مؤذنا بإعزاز دينه ونصرة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أجمعت قريش على قتله. نعم، ودروس الهجرة كلها توحيد. ثم جدد البيعة في المدينة مع الصحابة على التوحيد، فازداد الهم لهذا الأمر العظيم. ولذلك روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وهو في المدينة أن صنما يعبد باليمن يسمى بذي الخلصة، فقال لجرير: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال الإمام الحافظ ابن حجر: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنين داعيا مجاهدا حتى أتم الله عليه النعمة وأكمل له الدين، ثم قبضه إلى الرفيق الأعلى وقد أظهره على الدين كله. ولكن عباد الله، مرت عقود على أهل الإسلام ومضت عهود وغبرت غيظ، فإذا بأمة الإسلام تتراجع عن صدارتها ويتحقق فيها قول نبيها: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال الإمام العلامة ابن القيم: بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معلومة. قال: فالإسلام الحقيقي غريبا غريب جدا، هذا من قبل 700 عام، فكيف بزماننا؟ فتأملوا سيرة نبيكم عباد الله لتعرفوا الإسلام والكفر. فالإسلام اليوم غريب، وجدوا واجتهدوا، فالدين أغلى ما يقدم له، ومن أصيب بمصيبة في ذلك فليذكر غربة نبيه ومن كان معه. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. قالت عائشة رضي الله عنها كما في السلسلة الصحيحة: أنفق أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما نفعنا مال أبي بكر. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: وهل نفعني الله إلا بك. فالبذل البذل أيها الناس، والتمسك التمسك، والتوحيد التوحيد، والسنة السنة. قال الإمام ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفى آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: مدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك إلا تنصروه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فمن تمسك بسنته فله نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الهجرة دروس وعبر ولا بد لنا معها وقفات. الوقفة الأولى، متى هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أفي شهر الله المحرم أم في غيره من الشهور؟ أيها الناس، في 26 من شهر صفر سنة 13 من النبوة أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فخرج من بيته ليلة 27، وفي يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية. فالرسول عليه الصلاة والسلام هاجر في شهر ربيع، وأما تأريخنا أهل الإسلام فهو مبتدأ بالسنة التي هاجر فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام. وأما لماذا جعل أولها المحرم، فهذا ما اتفق عليه الصحابة، وذلك لأنه شهر حرام ويلي شهر ذي الحجة الذي فيه الحج، وبه تتم أركان الدين. وفي المحرم كانت بيعة الأنصار والعزم على الهجرة كما قاله الإمام الحافظ ابن كثير في تأريخه. وبخصوص التأريخ لا بد من وقفة أقول في أولها ما قاله الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي رواية: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره. ثم ليعلم أن من عزة الأمة تمسكها بما يميزها وتأثيرها في من يجاورها. ومما يميزنا هذا التاريخ ابتداه الصحابة من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، بعد أن رفضوا في مشاوراتهم التأريخ بتأريخ الفرس والرومان، وذلك أن الفرس عباد نيران والنصارى عباد صلبان والهجرة فرقان. ولكن لما ضعف الدين عند أمة الإسلام غزيت وتأثرت، فأحيا قوم تاريخ أجدادهم الفرس من بني ساسان، وتأثر أكثر الأمة بالرومان. أيها المسلمون، شهر السنة الهجرية هو شهر الهلال، وهي التي قال الله عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم. يعني هذا هو الشرع المستقيم. وهذه الشهور أيها المسلمون بنيت على أمر مشاهد محسوس، لا كشهور الأمم الأخرى، شهور وهمية غير مبنية على مشروع ولا معقول ولا محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة في أيامها لا يعرف لذلك سببا غير أنها تنطلق من دين، فهي لا تمت إلى ديننا بصلة، بل تعارض الإسلام فيها ما لا يعرف له معنى. وبعضها أسماء آلهة وأخرى أسماء ملوك كفرة. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله فقيل له: إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وعن مجاهد أنه كان يكره أن يقال آذرماه وهو من شهور الفرس. فانتبهوا يا أهل الإسلام، الوقفة الثانية من الأخطاء التي تقال في قصة الهجرة. أولا، قال العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله: وأما قول من قال فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون وإذا على الباب حمامة وعش عنكبوت فقالوا ليس فيه أحد فانصرفوا، قال: فهذا باطل. الحماية إلهية. والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي ومع ذلك لا يرون من فيه، هذه هي الآية. وأما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش فهذا بعيد، وخلاف قوله: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. ثانيا، قولهم: حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استقبله الناس الجواري والصبيان بنشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. قال الإمامة العلامة ابن القيم وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة. وقال: وهو وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة. ثم هذه القصة العلماء يضعفون إسنادها. الوقفة الثالثة والأخيرة: لماذا كانت الهجرة؟ هذا أهم درس من دروس الهجرة. أيها الناس، أي البلاد أحب إلى الله ورسوله؟ أليست مكة البلدة المحرمة زادها الله حرمة وتشريفا؟ ومع هذا والرسول عليه الصلاة والسلام في 53 من عمره يتركها لصناديد قريش وأتاتها، كل هذا من أجل إقامة الدين والتوحيد. ولذلك قال سلمان رضي الله عنه: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. ولذلك أجمع العلماء على وجوب الهجرة من ديار الكفر إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم الدين أو يتعرض فيها للفتن. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام العلامة ابن كثير: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. قال: فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما. والهجرة باقية إلى يوم القيامة ولن تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعظم الهجرة هجر المعاصي. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؟ والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يعزهم بدينه، وأن يجعلهم من الموفقين ومن المقبولين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين عنهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم إن بالمسلمين من الضر والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم اكشف الضر والبلاء عن إخواننا في العراق، وعن إخواننا في فلسطين، وعن إخواننا في الصومال، وعن غيرهم من بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وحكامنا وبلادنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، 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 اللهم اجعله غنيمة لأوليائك المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم احي بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتجيب دعوة المضطر، وتكشف السوء عن عبادك. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع، اللهم ارحم الشيوخ الركع، والبهائم الرتع، والأطفال الرضع. اللهم انشر رحمتك، واسق عبادك، واحي بلدك. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث ديارنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.